ثم ذكر الشيخ القاعدة 31 وهي الزكاة، هل تجب في عين النصاب أو في ذمة مالكه؟ اختلف العلماء في ذلك على طرق: أولا تجب في العين، ثانيا تجب في الذمة، وثالثا تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب وهو الراجح، رابعا إن كان موثرا لا نقد وجبت في ذمته، وإن كان معترا ليس معه نقد وجبت في عين مالك، وهذا القول الأخير قول غريب وتفريعات الفقهاء لا تساعد على القول به. ثم ذكر الشيخ لهذا الاختلاف 5 فوائد وضرب على كل واحدة منها مثلا.
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. نصيب اليوم إن شاء الله تعالى قاعدة من القواعد الفقهية، وهي القاعدة 31، وقبلها نجيب على الأسئلة حتى تقع المذاكرة، وننبه على بعض الدقائق في الأسئلة. وأسلمكم إن شاء الله تعالى في درسنا القادم الإجابات مصححة، وسأخص أول 3 بجائزة. السؤال الأول كان بعنوان أجد نعم أو لا. الفرع الأول منه المحراب في المسمى الشرعي هو المكان المزوف الذي يقف فيه الإمام بأداء صلاة الجماعة، هل هذا هو المحراب في الشرع؟ من مثل قول الله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. هل المراد بالمحراب المكان المجوف الذي يقف فيه الإمام؟ هذا الجواب لا شك لا. والمراد بالمحراب في الشرع البيت أو المكان الذي يصلى فيه، وليس هذا التجويف. وهذا التجويف الموجود في مساجد المسلمين محدث وجد من باب مضاهاة النصارى، ولذا قال غير واحد من التابعين عن هذه المحاريب بأنها بدعة، وقالوا إنها مذابح النصارى. وألف الإمام السيوطي رسالة مطبوعة سماها إعلام القريب ببدعة المحاريب، إعلام القريب ببدعة المحاريب، أورد فيها جميع ما ورد على حسب ما وقع له من آثار في أن المحراب ليس هذا المكان المجوف، وإنما المكان الذي تسجد وتصلي فيه هو محرابك، فيوجد لكل مصلي محراب، المكان الذي تعبد الله فيه، وليس المحراب فقط مكان مجوف. وهذا الفرع كان مبنيا على أي قاعدة؟ أسماء 3: شرعية وعرفية ولغوية، ونبهنا على القاعدة 15 لعلها. السؤال الثاني: عقد النبي صلى الله عليه وسلم، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ولم يدخل بها، ثم طلقها وتزوجها غيره من الأدلة على أن النكاح حقيقة في العقد لا في الوقت، ما دامت أنها حلال لغيره بعد أن طلقها صلى الله عليه وسلم وقد عقد عليها تزوجها غيره، فهل هذا دليل على أن النكاح حقيقة في العقد، أم أنه دليل على أن النكاح حقيقة في الوقت؟ أيهما الصواب؟ في الوطء. لماذا في الوطء؟ لأنها لو لم تتزوج لكان حقيقة في العقد، لأن أمهات المؤمنين يحرم عليهن سائر الرجال، فلما كانت حلالا لغيره كان هذا دليلا على هذا الدليل بعينه كان لصالح من يقول إن النكاح حقيقة في الوطئ، وهو مذهب المالكية والحنفية. وما هو الراجح في النكاح؟ هو حقيقة في الأمرين، ونميل إلى أحدهما بالقرائن، ونميل إلى أحدهما بالقرائن. من زاد على المقدار الذي حدده الشرع في صدقة الفطر فقد أتى ببدعة. لو أن رجلا دفع صاعين بدل الصاع في صدقة الفطر فهذا مبتدع. هل هذا الكلام صحيح أم خطأ؟ خطأ. لماذا؟ تفضل. لأنها زيادة منفصلة، زيادة منفصلة. الرابع، لا يوجد قول فقهي بجهر المسبوق إن قام ليؤدي الركعة التي فاتته من صلاة المغرب. لو أن رجلا فاتته الركعة الأخيرة من المغرب ثم قام ليؤديها، فالسؤال لا يوجد قول فقهي بالجهر، هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ لا. يوجد قول فقهي بالجهر؟ نعم. وهذا بناء على ايش؟ على اتمام القضاء، هل يتم ام يقضي؟ وقلنا الصواب انه يتم، ولكن هنالك قول بالقضاء وهو قول المالكية ايضا والحنفية. السنة في جميع النصوص تطلق على ما يصاب فاعله ويعاقب تاركه. هل هذا صحيح؟ لا. لماذا؟ لان السنة تطلق ايضا على طريقة وعلى الدليل الكلي. على إني أوتيت الكتاب ومثله معه، تطلق على الدليل الكلي. ولذا من أنكر السنة على أنها طريقة من طرق الاستدلال الشرعية فهذا كافر، لكن من أنكر سنة بشبهة فهذا لا يكفر. مكتوب المخالفة حجة عند الحنفية في معاملات الناس وألفاظهم. هل هذا صحيح أم خطأ؟ مفهوم المخالفة حجة. ما سبق له وهنا هذا بالقادر. هل هذا صحيح؟ كلام الأخير عبد القادر صحيح؟ هذا خالي. نعم، من أخطاء بعض إخواننا في سؤال لاحق أنهم يظنون أن مفهوم المخالفة حجة عند الحنفية في العبادات فقط، وهذا خطأ. وين فتين؟ فتين وين؟ بعض الإخوة يظن أن مفهوم المخالفة حجة عند الحنفية في إيش؟ في العبادات. خطأ. مفهوم المخالفة عند الحنفية ليس بحجة في العبادات. لا، مفهوم المخالفة ليس بحجة بإطلاق النصوص الشرعية عند الحنفية، لكنه حجة في المعاملات والأعراف والألفاظ. أما في الأحكام المستنبطة من النصوص سواء كانت المعاملات أم في غيرها، فمفهوم المخالفة عند الحنفية ليس بحجة، ليس فقط في إيش؟ ليس فقط في العبادات. فبعض الأخوة ركب القولين تركيبا فحتى يوفق بين الأمرين خرج معه هذا القول، وهذا الترتيب ليس بصحيح. مفهوم المخالفة ليس بحجة بإطلاق عند الحنفية في نصوص الشرع، وهو حجة فيما بين الناس. أما ألفاظ الكتاب والسنة ليس بحجة. الراجح على ما قررنا فيما درسنا أن في الحشيش الجل كما في الخمر. هل هذا صحيح أم لا؟ صحيح. وهذا اختيار شيخ الإسلام. أيهما أشد، الحشيش أم الخمر؟ أيهما أشد؟ أيهما أسوأ، الحشيش أم الخمر؟ تفضل بدون تفصيل ولا فصلنا؟ فصلنا. هذا التفصيل. طيب انا ألقيك مفتاح الجواب على النفس. ايهما اشد، الحشيش ام الخمر؟ الحشيش على النفس. وعلى الغير والمجتمع ايهما اشد؟ الخمر. فالمخمور بالمجتمع اكثر من ايش؟ من صاحب الحشيشه. وصاحب الحشيشه يلحق ضررا بنفسه اكثر من ايش؟ من المخمور. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله الذي قرأناه، هذا كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الذي قرأناه. إذا كفر الفقير عن كفارة يمينه بالصوم ثم أصبح غنيا فإنه يلزمه الإطعام. واحد فقير عليه كفارة يمين لا يملك الإطعام فصام، ثم فيما بعد وسع الله عليه فاصبح غنيا. الكفارة الأولى لا تجزئ وعليه الإطعام مرة أخرى. هل هذا كلام نعم أم لا؟ نعم أم لا؟ لا قطعا لا. بناء على ايش؟ أي قاعدة؟ أي قاعدة؟ تفضل أبو محمد. إذا فعل المكلف عبادة في وقت كان الواجب عليه هذا الفعل ثم تبين له بآخرة أنا ليس هذا هو الواجب فالأول يجزئ. وهذا شبيه بمسائل كثيرة. طيب العاشر وهو الأخير المسألة الأول خيار النازل وابن تيمية في مسألة النهي هل يقود الفساد أم لا، يعني تفصيل تحت هذه القاعدة خيار النازل وابن تيمية متشابه وليس لمختلف، هل هذا صحيح أم لا؟ هل اختيار النازل وابن تيمية واحد أم اثنان؟ واحد صواب أنه واحد. ورد ابن تيمية على من؟ على العلاء لما شوش على النازري وانتصر النازري، والنازري والنازري أصولي بارع يكثر ابن تيمية من النقل عنه وله شرح في نفس حسرات منه، في نفس حسرات منه لأني لم أظفر به ولعله مفقود، له شرح على كتاب الرسالة للإمام الشافعي. كتاب الرسالة عالية في السماء وغالية وفيها من التقريرات والعبارات الأشياء القوية، حتى قال عبد الرحمن بن مهدي قرأت كتاب الرسالة 500 مرة وكل مرة أستفيد منها ما لم أستفده إلا في قبلها، وقال منذ أن قرأت كتاب الرسالة فإني لا أترك الدعاء للشافعي في صلاة المنفرد رحمه الله، كم أزى للعلماء من منا، ورحم الله من قال ما من عالم إلا وللشافعي عليه منا إلا البيهقي فإن له منة على الشافعي. هذا الصحيح أنه رتب مذهبه وذكر أدلته وقعاده بنفس أديب بعيد عن المشاتفات والمشاغبات والطعونات، ولا سيما أن الخلاف بينهم بين الشافعية والحنفية، والحنفية شديدون ألفاظهم تستدعي الشدة، وجاراهم في شدتهم إمام الحرمين الجويني وغيره من الشافعية، لكن بقي البيهقي رحمه الله بقي مؤدبا وأرسل رسالة بإمام الحرمين بديعة واستعظم فيها الأحاديث الموضوعة التي انتصر فيها بالشافعية، وهي رسالة كبيرة للقراءة فيها من الأدب والعلم والعبارات وحسن الخطاب وكيف ينبغي للطالب أن يتأدب مع الآخر أو كيف ينبغي للعالم أن يتأدب مع العالم بعبارات رائعة جدا، فهي مطبوعة طبعا مشوهة ناقصة مذكورة في مجموعة الرسائل المنيرية. طيب السؤال الثاني على أي نعم الفرع الخامس نسيناه أحسن نسينا الفرع الخامس بالسابق مضى، لا تصح صلاة الجمعة إن كانت الخطبة بغير عربية ولو كان ذلك مع العجز على تعلمها، سبق الجواب عليه صحيح؟ من يقول لي سبق الجواب على هذا السؤال في مجلسنا هذا سبق لنا سبق؟ من يقول سبق؟ من يقول سبق الجواب؟ من يقول؟ هكذا إسلام لم يسبق؟ طيب من يقول سبق؟ من يقول يقول نعم، من يقول سبق؟ كيف سبق الجواب علي؟ إنه ما سبق من حجة الخلاف وهو مخالفة قلنا ما قبله لا، أليس كذلك؟ مش قلت ما قبله لا؟ وهذا قبله أم بعده؟ قبله، هذا قبله. الدقة طيبة وضع في كلام وضح ما وضح. طيب لما أجبنا على سؤال مفهوم المخالفة حجة عند الحنفية قلنا ما قبله لا، ولما طلب الجواب وهو رقم سبعة خمسة قبله وليس قبله ليس قبله قبله وسبق الجواب. طيب نأتي للسؤال الثاني على أي القواعد تخرج المثال الآتي أو مثلثين ثلاثين اختلاف العلماء في الظهار هل هو خاص بالرجل أم ملحق بالمرأة؟ إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي، هل عليها طهارة أم لا؟ الرجل قال لامرأة أنت علي كظهر أمي كانت محرمة علي وكان عليها عليه كفارة الجهاد. لو أن المرأة قالت هذا، المرأة قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي، فماذا عليها؟ لو أردنا أن نفرجه وما تعرضنا لهذه المسألة في دروسنا السابقة، فأحببت أن نستحضر القواعد وأن نذكر إيش؟ قاعدة التي تخص هذه المسألة. أي قواعد تخص هذه المسألة؟ أي قواعد تخص هذه المسألة؟ أي تفضل. مفهوم المخالفة. طيب، الأصل في أحكام النساء والرجال واحد، ولا يصلح مخالفة. لو كان الأصل في الشرع أن للنساء أحكاما وللرجال أحكاما لكان هذا كلام صحيح، وهذا كلام صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أبو داود السنن: إن النساء شقائق الرجال، فالرجال النساء سيئة، والأحكام التي خالفت فيها واختصت بها المرأة عن غيرها قليلة جدا. جمعها بعض المتقدمين وفصها غير واحد من الباحثين بالانفراد، الأحكام التي مخالف فيها المرأة الرجل. هذه القواعد علامة تخرج. تفضل. العموم المعنوي، العبرة بالمعنى لا بالمبنى، الأحكام الشرعية تقوم على المباني، على الحقائق المباني لا على الألفاظ، على الحقائق المعاني لا على الألفاظ المباني، وما شابه. العلة واحدة، ألم يقول الله عز وجل عن الظهار منكرا من القول والزورا؟ أليس كذلك؟ طب هل فرق إذا قال المنكر من القول والزورا ذكر أو أنثى؟ هل يوجد فرق؟ يوجد فرق ولا يوجد؟ الراجح لا يوجد فرق. والذي أراه أن هذا التعليل منكرا من القول والزورا قبيح في الرجل، وهو أقبح منه في المرأة، وهو أقبح منه في المرأة، لأن المرأة مغلوبة محكومة والرجل حاكم، فالغضب الرجل فاستفاد من صلاحيته ومن إمرته وقوامته فغضب فقال: فالمرأة لا ينبغي أن تكون، المرأة لا ينبغي أن تكون هذه الكلمة. وقد أخرج الأثرب في مسائل الإمام أحمد وسعيد بن منصور في السنن أن عائشة بنت طلحة رحمه الله لما تزوجها مصعب بن الزبير قالت له: أنت علي كظهر أبي، فذهبت فسألت كما في رواية سعيد بن منصور مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لها: عليك الظهار. فهذا نذر غير واحد من الأصحاب، قالوا لها: عليك الظهار. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى، ولعل هذا القول من انفرادات الإمام أحمد. ما معنى قول الإمام من انفرادات الإمام أحمد؟ أي لأن الثلاثة يقولون ظهر عليه، لأن الثلاثة على المذاهب المتبوعة أبو حنيفة ومالك الشافعي يقولون لا ظهر عليه، والدليل الله أعلم يرجح القول بأن الظهر على المرأة أيضا. إذا صلى المسافر بالاجتهاد إلى القبلة ثم تبين له بعد انتهاء الصلاة خطأ جهة القبلة، على أي قواعد تخرج؟ صلى مسافر، فهذه نص المثل الموجود في الدسية التي وزعناها، على أي قواعد تخرج من الفرق؟ تفضل يا أبا حسام. أليس كذلك؟ أبو حسام، أبو حليفة، أبو حليفة، أبو حليفة، نعم آسف، تفضل. ما نريد الدليل بارك الله فيك، نريد القاعدة، نريد السؤال على أي القواعد وليس على أي الأدلة، نريد القاعدة ولا نريد الدليل. ها يعني في فرق بين القاعدة والدليل. تفضل. ثم تبين له بأثرة. نعم. طيب. في التنبيه، التنبيه. لكن هي تشملها القاعدة. طيب مثل على ما يأتي: تحمل الضرر العام الضرر الخاص. تحمل الضرر العام الضرر الخاص أن تكفر جدا. هذا عبد السلام مثل آخر تطرف التصار المسلمين ثالث أخاني منع حفر البئر في ممر الناس آخر لا بجانبك أنت أجل نعم أعد مرة أخرى وتمهل وأعلي فوقك نعم. طيب المقتضى في عندنا تضليل مقتضى المقتضى نريد تمشيع المقتضى أمثلة كثيرة تفضل على أي حال يعني هذا المثل نحن تجنب أنا تجنبته في الدرس العام وليس كتنظره في كتاب الشنقيطي رحمه الله جواز منع جواز المجاز في التعبد بالإعجاز ونظرته لو وجدت فيه كلاما تفضل أخي أنا أتعب أنه تحقق النسيان مقتضى تقدير الشيء الذي إيش الشيء الذي يقدر. طيب ما الشرع فيه أكثر من دلالة من دلالات كثيرة جدا قربت عليك مما تقوم فيها الآية أربع دلالات نحن نريد أين أصلا في دلالته ما الفرق بين حق الله وحق العبد الفرق بين حق الله وحق العبد هذا أبي عبد الله حق العبد الذي يقبل المصالحة والمعاوضة وحق الله لا يقبل معاوضة ولا مسامحة وبعد هذا في تفصيل متى يكون مفهوم مخالفة حجة متى يكون مفهوم مخالفة حجة هذا حساب أولا إذا لم يكن مقامه دلالة أقوى وإذا كان القيد المذكور أن يكون القيد المذكور قيدا تشريعيا لا قيدا بيانيا بلاغيا متى يقتضي النهي الفساد ومتى لا يقتضيه مع سرد الأمثلة على الراجح الذي قررناه كلام النهي كثير هكذا يا أحمد أو إذا كان النهي في حق العبد أو في حق الله في حق العبد لا يقتضيه وفي حق الله يقتضيه والأمثلة الأمثلة على الاقتضاء والأمثلة على عدم الاقتضاء الأمثلة هاتيا الرجل قيام يوم العيدين الراجح أنه إيه أنه يقتضي الفساد أرضاه أنه يقتضي الفساد لبس العمامة مثلا حتى نخرج من خلاف لبس عمامة الحرير لا تبطل الصلاة لبس خاتم الذهب لا يبطل الصلاة الغش في البيع والشراء تطهير النسيان في البيع والشراء هذا حق العبد هذا لا يبطل البيع والشراء لكن يأثم صاحبه لكن البيع صحيح البيع صحيح ويأثم صاحبه وعلى هذه أمثلة والأمثلة كثيرة كثيرة جدا أركب دلالات النصوص من أضعف إلى الأقوى مع الإشارة إلى الخلاف إن وجد ترتيب الدلالات الدلالات من المواضيع المهمة التي تحتاج حقيقة لطالب العلم أن يضبطها من يركب الدلالات مع ذكر الخلاف إن وجد تفضل لا نريد أضعف الدلالات ما يوجد شيء أضعف الدلالات الاقتضاء طيب لماذا يمكنكم مخالفة كثير من إخوان النسوس مفهوم مخالفة وهو ليس بحجة عند الحنفية طيب دلالة الاقتضاء ثم منطوق النص أو دار النص هنا يعني شيء ينبغي أن يذكر ولا يخفى عليكم إن شاء الله، ينبغي لخطيب الجمعة خاصة أن يبتعد وهو على المنبر عن ذكر الأحكام التي تحتاج إلى ذكاء واستنباط، وينبغي أن يكثر وأن يكون الغالب عليه في خطبته ذكر المسائل المستنبطة من أي دلالات من العبارة، لأن الناس ليس طلبة علم، فصبيح طالب العلم درس معنى علم أصول يصاب المنبر ويصرفكم الإشارات لا، هذا طالب العلم، هذا في درس علم حتى لو كان للعوام، لكن درس علم في تفصيل في بسط جيد. أما على المنبر ينبغي أن يراعي الفهوم، ينبغي أن يراعي جميع الفهوم، فإن ذكر شيء فليبتعد بالضرورة وبالمقدار. أما الأصل في الخطبة أن تكون دلالات واضحة ونصوص صريحة، وأن ينفذ الإنسان عقل الصغير والكبير والمتعلم والجاهل، وأن ينفذ مشاعر وقلوب الناس وأحاسيسهم كما نفذ عقولهم، يعني ما ينبغي للخطيب أن ينفذ الأحاسيس والقلوب والمشاعر. أي نعم، ولذا كان النبي كما هو منذر الجيش. الخلاف في الترتيب في الأربع دلالات بين من ومن؟ بين الشافعية والحنفية. الشافعية يقدمون أي دلالات؟ دلالة الحنفية الإشارة، والشافعية دلالة النص أو دلالة الخطاب أو ما شابه. طيب، نصيب اليوم من القواعد القاعدة الثانية الملحقة في كتاب قواعد ابن رجب، نكتب القاعدة الواحدة أو القاعدة الحادية والثلاثين، الزكاة هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه؟ الزكاة هل تجب في عين النصاب أم في ذمة مالكه أو مالك النصاب؟ اختلف العلماء في ذلك على طرق. أولا تجب في العين، أولا تجب في العين، ثانيا تجب في الذمة، ثالثا تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب. وهو الراجح. رابعا ان كان موسرا او ذا نقد وجبت في ذمته، وان كان معسرا اي ليس معه نقد وجبت في عين ماله، وجبت وإن كان قلنا وإن كان معسرا وجبت في عين ماله. وهذا قول غريب، تفريعات الفقهاء لا تساعد، تفريعات الفقهاء لا تساعد على القول به. طيب، ننتقل لكم المسألة. لما أوجب الله الزكاة فيا ترى الزكاة واجبة في ذمة المكلف أم أن الزكاة واجبة في عين المال؟ طب هل هذه القاعدة فائدة؟ نعم، لها فوائد كثيرة جدا، تأتينا إن شاء الله جملة منها، تأتينا جملة منها. لكن الراجح أما العبادات عبادة الزكاة تصار العبادات تجب في ذمة المكلف. ولكن هذه الذمة متى تشغل؟ لما يصبح عنده نصاب. لذا الراجح من الأقوال التفريق ليس بين المعتري والموتر، وإنما التفريق بقولنا أو الجمع، الحقيقة لا التفريق هو جمع بين القولين السابقين، أن الزكاة واجبة في الذمة ولكنها تتعلق بإيش؟ بالنصاب. فينظر إلى الأمرين، فهي أصالة واجبة في ذمة المكلف. نكتب رؤوس أقلام ونشرح. في هذا الاختلاف فوائد تظهر في مسائل، منها أولا إذا ملك المكلف حد النصاب ولم يؤدي زكاته أحوالا، فماذا عليه؟ نكتب إن قلنا بالعين فزكاته واجبة في الحول الأول دون بعده، وإن قلنا بالذمة فزكاته واجبة في الحول الأول وما بعده. طيب ممكن الحول كما تعلمون بضي السنة الهجرية، الناس يسعون بتوقيت زكواتهم وربطها بالسنة الميلادية، ومع مضي السنوات تظهر الفروق كثيرة، كل سنوات تفرق شهر تقريبا. فالأصل أن يكون حول بالهجري لا بالميلادي، والنصاب كما تعلمون كما وارد النصوص 20 دينار ذهب أو 20 مثقال ذهب، والدينار الذهب يساوي في غرامات اليوم 4.24% من الغرام من الذهب الخالص، والمراد بالذهب الخالص يعني الذهب عيار 24 تعبيرنا اليوم، الذهب الخالص عيار 24 هذا ذهب خالص لا يوجد فيه معادن أخرى. فإذا النصاب يساوي 20 مثقال ضرب 4.24% يساوي رقم اللي هو 85 غرام ذهب خالص، هو نصاب ايش؟ هو نصاب الزكاة. 85 غرام ذهب خالص هو نصاب الزكاة. ما وضح في كتب الفقه وفي النصوص الشرعية نصاب الزكاة 20 مثقال أو 20 دينار ذهب، الدينار الواحد من الذهب يساوي 24% دينار الواحد يساوي 24%. طيب 20 دينار كم تساوي بالغرامات؟ 20 ضرب 4.24% 20 ضرب 4.24% عسكر 20 ضرب 4 25 دينار ليس 20 أكثر، 20 دينار ضرب 4.24% يساوي كم؟ أقل من 50 كم؟ واحد منكم مضرب 20 ضرب 24 كم؟ كم؟ 5 5 على حد كم؟ يعني 50 غرام 50 غرام هي شيء قليل جدا. العلماء يقولون لو في عندنا 5 أوسق من الزرع لو نقص حبة ولا حبتين حبتين ندخلهم على الأوسق على الغمسة هذه قاعدة تأتينا إن شاء الله. يعني الشيء القليل يجرى في حدود المقادير والحدود الشرعية الشيء القليل يجبر. يعني افرض انه مثلا 20 فرسخ القصر على حد من يطل به بعشرين فرسخ كام؟ بعشرين فرسخ كام؟ مش لا يقصى 20 فرسخ يقولون 16 فرسخ 16 فرسخ عند الجماهير في القصر الفرسخ 45 متر 45 متر في 16 كم؟ 81 شيء قليل شيء كبير فذكر 81 ده بالتقريب فالأشياء الوين جاءت 81 من 16 فرسخ مذكورة هي بعد الأثار والفرسخ الواحد 45 45 بالمئة بصير 45 ضرب 16 كم؟ 81 شيء ولا إلا شيء. فهذا الشيء القليل يعني لا يلتفت إليه. طيب نعود على مسألتنا حتى لا ننسى المسألة ونريد أن نتفرع فنقول لنفرض أن ثمن العشرين مثقال من الذهب يساوي 500 دينار. هذا الرقم فرضي لنفرض أن ثمن 20 مثقال أو 20 دينار من الذهب الخالص يساوي 500 دينار. رجل عنده 500 دينار بالعد والنقد دون زيادة أو نقصان وقصر في أداء الزكاة فمضى عليها السنة الأولى ولم يزكي والسنة الثانية ولم يزكي السنة الثالثة تنبه قال إيه أنا كنت ناسي هذا المبلغ وناسي الزكاة وأريد الزكاة وجاء يستفتي فكيف نقول له ماذا نقول له هل عليك زكاة سنة أم أن عليك زكاة أم أن عليك زكاة كم ثلاث سنوات. طيب نريد الآن الجواب لو كان تعلق الزكاة في ابن الفاضي المال فالآن افرض مؤدي زكاة السنة الأولى قل بنذكر من أدنى الزكوات مرتبة عند السنة الأولى فلما ينقص من هذا المقدار مقدار 12 دينار ونصف مش هيك؟ 500 دينار كم زكاتها؟ 12 دينار ونصف فينقص عن المبلغ 500 دينار 12 دينار ونصف. طيب السنة الثانية يزكي ولا يزكي؟ لا يزكي. لماذا؟ لأن الزكاة واجبة النصاب والمال الآن لم يبلغ النصاب السنة الثانية وبلغ النصاب في السنة الأولى ولذا حينئذ نقول له عليك فقط أن تزكي زكاة إيش؟ سنة واحدة. طيب لو أن الزكاة كانت واجبة في الجنة بغض النظر عن النصاب ماذا نقول له؟ زكي الأولى والثانية والثالثة. لو أن الزكاة كانت واجبة في الجنة ولا تعلق بالنصاب فيها لقلنا له أدي الزكاة السنة الأولى والثانية والثالثة وعلى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا هو الراجح ماذا نقول له؟ عليك أن تؤدي الزكاة سنة ولا ثلاث سنوات؟ سنة. الزكاة واجبة في الجنة ولها تعلق بالنصاب. الزكاة واجبة في الجنة ولها تعلق بالنصاب. فإن أدى الزكاة كفف النصاب عن حده الشرعي فبرئت ذمته. والأصل أن الأموال والأعراض والأبدان حرام ما لم يكن دليل على سباحتها. فنرجع إلى الأصل والاستصحاب أن المال حرام، أليس كذلك؟ أنه ما ينبغي نحسب على مالها. إذا الراجح في هذه المسألة بناء على أن الأصل في الزكاة تجد في الذمة ولها تعلق بالنصاب أنه يجزئه زكاة عام الساحل. طيب فائدة الثانية المترتبة على هذه الفائدة نكتب: إذا تلف النصاب أو بعضه قبل التمكن من أداء الزكاة وبعد تمام الحول، فالراجح أن الزكاة لا تسقط بذلك، لا تسقط. الراجح أن الزكاة لا تسقط بذلك إلا زكاة الزروع والثمار إذا تلفت بجائحة قبل القطع فتسقط زكاتها بانتفاء التمكن من الانتفاء بها. طيب نشرح كيف هذا. رجل عنده نصاب وحال عليه الحول وما أدى الزكاة في وقتها، وبعد أن حال عليه الحول تلف هذا النصاب. هذا متصور ولا متصور؟ متصور. فهل تسقط الزكاة ما تسقط على التفريع القاعدة؟ إن قلنا بالعين تسقط، وإن قلنا بالذمة لا تسقط، وإن قلنا بالذمة ولها تعلق بالعين لا تسقط. قلنا بالذمة ولها تعلق بالعين، التعلق بالعين هو الخلود ولا أن يحول عليه الحول وهو صحيح وهو موجود وهو مملوك ملكاً تاماً، فحال عليه الحول وهو مملوك ملكاً تاماً. ولذا الراجح من أقوال العلماء أنه إن تلف النصاب بعد أن حال عليه الحول ولم يؤدي المكلف الزكاة فيه فتلفه لا يسقط زكاته.
من فضلك اتصل بالشريط. إلا في صورة وهي إلا في صورة وهي
زكاة الثمار والزروع. رجل عنده قرش فبلغ الحج بلغ النصاب، وقبل أن يخطب هذا القرش أصابته جائحة من السماء فتلف أو زناه فبعد زناه تلف وآت حقه يوم حصاده وزكاته منه وفيه. فإن تلف الزرع والثمر فلا زكاة فيه. هذا هو الراجح عند العلماء بانتفاء التمكن من الانتفاع به بسبب هذه الجائحة. وأما إن كان الجائحة لا تقضي عليه من تعيبه تجعله معيبا فقط فنخرج الزكاة من جنسه من جنس الموت وإن كان معيبا. الفائدة الثالثة المترتبة على هذه القاعدة إذا كان النصاب مرغوما ووجبت فيه الزكاة فهل تؤدى زكاته منه؟ له حالتان، الأولى إن كان له مال يؤدي منه الزكاة غير الرهن فليس له أداء الزكاة منه بدون إذن المرتهن لأن تعلق حق المرتهن مانع من تصرف الراهن في الرهن بدون إذن. وذكر بعضهم أنه متى قلنا الزكاة تتعلق بالعين فله إخراجها منه لأنه تعلق قهري. الحالة الثانية لأنه تعلق قهري. الحالة الثانية ألا يكون له مال غيره يؤدي منه الزكاة ألا يكون له مال غيره يؤدي منه الزكاة فيؤدي الزكاة من عينه ونأخذ هذا أن الزكاة تتعلق بالعين ونأخذ هذا أن الزكاة تتعلق بالعين ودين الرهن يتعلق بالذمة والعين فيقدم عند التزاحم ما اختص تعلقه بالعين. الآن من القواعد التي تذكر هنا استطرادا ما يتعلق بالذمة والعين من تزاحما في محل واحد فما يتعلق بالعين مقدم على ما يتعلق بالذمة ما يتعلق بالعين مقدم على ما يتعلق بالذمة. مثال ذلك لو أن رجلا باع آخر شيئا ثم المشتري أفلس والبائع وجد سلعته عنده لم يبيعها بعد وذمة هذا المشتري مشغولة لغير واحد من المدينين، فالمهم يقدم المتعلق بالعين أو المتعلق بالذمة. فهذا الشيء بالاشتراك هل يقسم بين المدينين أم أن صاحب السلعة أحق بها من غيره؟ صاحب السلعة أحق. فعند التزاحم المتعلق بالعين مقدر على المتعلق بالذمة. واضح هذا في المثال؟ نعود الآن للمسألة، نعود الآن للتفريق بالفائدة. الفائدة تكون رجل عنده نصاب والنصاب مرهون، وقد يقول البعض بدان النصاب مرهون أنه دين، وما دام أن الزكاة الذمة وليست في العين فالمطلوب منا أن نقسم الدين، أليس كذلك؟ فلا يحكم ولا يتصور أن نقول إن كان معه مال وإن لم يكن معه مال، أليس كذلك؟ يعني واحد ما هو 10,000 دينار وعليه 5,000 دينار، ما هو الواجب عليه؟ عليه 5,000 دينار، أليس كذلك؟ لأن الزكاة واجبة للذمة ولا تعلق بالعين، فبعد خصم الدين يبقى المبلغ بلغ حد النصاب. لكن هذه المسألة يتصور فيها أن يستدين غيري والرهن مني، ممكن؟ ممكن غير ممكن؟ واحد يستدين وأنا أرهن، أما الذي يملك هو أخونا عمر فجرى منه رجل فقال أنا لا أدينه، لا أعطيه بيت حتى أخذ رأي، قلت الرهن عندي فأعطيته رهنا بدين النصاب دين غيري والرهن مني، ممكن؟ ممكن غير ممكن؟ واحد مستدين وأنا أرهن، أما الذي يملك هو رهن أخونا عمر فجرى منه رجل فقال أنا لا أدينه، لا أعطيه بيت حتى أخذ رأي، قلت الرهن عندي فأعطيته رهنا بدين النصاب مقدار نصاب الزكاة. ممكن يكون المبلغ الذي أعطيته إياه لا يوجد معي غيره، ممكن؟ ممكن. وجبت الزكاة الآن عليك، المال لعند راس عمر لي والدين ليس عليه، الدين على غيري، وهذا المال محفوظ فأنا أملكه. فالآن الزكاة هذا المال الموجود رهن، هل تكون من المال المرهون أم تكون من غير المال المرهون؟ إن قلنا الزكاة في العين فنخرجه من المرهون، لكن هذا قول ضعيف لأنه لا شرع لا يجوز لي أن أستخدم الرهن إلا بإذن المرتهن عنده المال دون إذن الأخ عمر لا يريد أن يستفيد من المال، أليس كذلك؟ ولذا بعض أهل العلم يجوز الإفراد فقط في صورة واحدة، إن لا أملك مالا ومين يجي؟ تقول أنا يا أبا عبد الله ما عندي مال، وهذا المال ملكي وواجبة الزكاة في ذمتي، ولا يوجد عندي شيء إلا المال الذي عندك فأريد أن أخرج من الزكاة. ولذا العلماء يقولون له حالتان، إن كان له مال يدمن الزكاة غير الرهن فلا يجوز له أداء الزكاة من هذا الرهن، لأن المرتهن له تعلق قوي به. وبعض أهل العلم يقول إذا كان التعلق بالنصاب وليس بالذمة فالزكاة منه انتهى الأمر. صورة ثانية أن لا أكون أملك الزكاة وأملك هذا النصاب
فهنا بعض أهل العلم يقولون الزكاة تتعلق بالعين، لأن الدين الرهن هذا له تعلق بالذمة والإيش؟ دين الرهن له تعلقان، دين الرهن له تعلقان، كذلك الزعيم غارب. شو يعني الزعيم غارب؟ غارب بذمته. لو واحد استدان من آخر وقلت له هذا الدين عندي، هذه الكلمة لها تبعات الشرع ولا لها تبعات؟ لها تبعات. ما هي تبعاتها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارب، مجرد من واحد يضعه على صدره ويقول عندي أصبح زعيما، فإن أصبح زعيما فيغرم. الزعيم غارم، هذا حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن هذا الزعم، هذا الزعيم تعلق بالذمة أليس كذلك؟ وعين الشيء الموجود للرهن تعلق بإيش؟ تعلق بالنصاب، تعلق بالعين. فتزاحم التعلق بالعين مع التعلق بالذمة، فعند التزاحم أيهما يقدم؟ التعلق بالعين. ولذا عندما لا أملك، عندما لا أملك مالا زائدا، الشرع يوجب على المرتهن أن يعطيني من رهنه زكاة مالي، أن يعطيني من رهنه زكاة مالي، لأنه تعلقت الزكاة بالذمة، الذمة هي المخاطبة، وأيضا لها تعلق بإيش؟ لها تعلق بالنصاب، والنصاب حاصل، والملك حاصل. طيب، نعم. لماذا لا نقول الملك ناقصا؟ طيب لو قامت القرائن على ان الملك كامل، من مثل ان الدين يؤدي كل شهر مبلغ، وما بقي وادى جل المبلغ، ولا يعني يفرج عن هذا المال المرهون الا باخر سداد، فلا تناقص امتام. ولو كنا المتلقي من المال من الدين، لو خصم من المبلغ لبقي المبلغ في الحد المكان، يعني قد تضيق تضيق. فلكن المقصود، المقصود بارك الله فيك ان تصور المساله على قاعده، وليس المقصود ان يشخص روض حالات وتصورات عديده للمساله، المساله نتصور المساله على القاعده. طيب، الفائده الثالثة، الرابعة أكثر، الرابعة، إذا مات من عليه زكاة ودين وضاقت التركة عنهما، إذا مات من عليه زكاة ودين وضاقت التركة عنهما، عن ايش عنهما؟ عن سداد الدين والزكاة. هذا متصور ولا غير متصور؟ متصور. كيف؟ طيب المدين المكلف ذمة واحدة، الذمتين المكلف ننظر على انه دائم او انه يمين في ذمة، وأنه مديون في ذمة أخرى، أم ننظر إلى ما يملك على أنه ذمة واحدة؟ ذمة لذمتين ننظر له، ننظر إليه على أنه ذمة واحدة. فقد يقول أخي الآن كيف يكون عليه زكاة ودين؟ إذا كان الدين عليه أكثر مما عنده لو زكت عليه، فكيف تصور المسألة؟ كيف تصور المسألة؟ تفضل. تراكم عليه الزكاة، وقد ترى وما أداها، فيقضي ذمته مسؤولة بها، ثم ترى عليه دين. تصور هذا هو المتصور؟ هذا متصور. وضح الأمر؟ متصور. تراكمت عليه زكوات سنوات، ثم وكان غنيا وما أدى الزكاة، ثم فيما بعد ترى عليه دين، فأصبح الآن مجموع ما ترك لا يأتي بالدين الذي عليه مع الزكاة الواجبة في ذمته. هذا تحير المسألة. نأتي الآن لتفريع الجواب على القاعدة. قلنا وضعت التركة عنهما إن قلنا في الذمة يعني الزكاة إن قلنا في الذمة تساويا في محل التعلق فيتحاصان لأن كل منهما حق لآدمي. فأما على القول بتعلقها بالمصاب فنقدم الزكاة لتعلقها بالعين. طيب نشرح الآن المسألة. كما قلنا رجل تراكمت عليه ديون، لنقل أن الديون التي تراكمت رجل تراكمت عليه زكوات أموال، لنقل أن مجموع الزكوات التي تراكمت وسدلت ذمته بها 500 دينار وعليه دين، ولنقل أن الدين الذي عليه 1000 دينار أن الدين الذي عليه 1000 دينار عليه زكاة 500 دينار وعليه دين ضعف الزكاة، وترك من هذا المبلغ ترك 800 دينار عليه كم؟ عليه زكاة ودين والدين ضعف ضعف الزكاة. وترك كم؟ ترك 800 دينار. فالآن على اعتبار أن الزكاة واجبة في الذمة، فالدين حق آدم واجب في الذمة، والزكاة حق فقير واجب في الذمة، فيتشابهان، فيكون المآل أنهما يتحاصان، يعني تقسمها انفصال، حصة الدين ضعف حصة الزكاة. فتبقى 100 دينار بنقسمها لحصتين، بنقسم أول هي الحصص هي لنقل إنه ترك 900 دينار بدل 800 دينار، لنقل إنه ترك 900 دينار ف نسد عنه عن الدين 600 دينار ونؤدي عن الزكاة 300 دينار. هذه المحاسبة. فنجعل التركة التي تركها حصص بمقدار الحقوق المسؤولة بالمكن. هل على قول أن الزكاة واجبة إيش؟ الذمة. وعلى القول أن الزكاة واجبة العين ماذا نفعل؟ نخرج الزكاة أولا، وبعد أن نخرج الزكاة ماذا نفعل؟ نسدد الدين. طيب الفائدة الخامسة، التصرف على التعصيب المذكور والاختيار المذكور، الذمة وتعلق النصاب. فالراجح في المسألة المذكورة أن يدفع الزكاة بشرط تعلق بالنصاب بعد فتح الدين، فالزكاة ينقذ الزكاة، وإذا بقي الزكاة يقدم الزكاة، إذا ما بقي الزكاة مع فتح الدين لا زكاة عليه. وضح؟ الراجح في المسألة أن ننظر إن خصمنا دينه هل يلقى النصاب في الزكاة أم لا؟ على الاختيار المذكور ان الزكاة واجبة في الجنة بشرط تعلقها بالنصاب. الزكاة واجبة في الجنة بشرط تعلقها بالنصاب. فبعد ان نقسم الدين هل يبقى النصاب ام لا؟ فان بقي النصاب ادينا الزكاة. فان لم يبقى النصاب سقطت الزكاة من ذمته. هذا هو الراجح. المسألة على حسب الارقام. الراجح على حسب الارقام. لكن الاهم ان نتصور ايه؟ نتصور اصل المسألة. تفضل يا عبد الله. نعم. لا يخفى عليكم بارك الله فيكم قد يأتي العوز والحاجة والفقر فجأة. قد يأتي العوز والحاجة فجأة. فقد يكون أفلس قبل وفاته بقليل. قد يكون أفلس قبل وفاته بقليل وما بقي معه إلا القليل. فالمسألة تحتاج على الحال لتصور جيد ويتصور جميع الحالات. فطيب حتى بس الوقت ندرك الوقت نتعجل في الطريق ونبدأ في درسنا القادم ببعض التفريعات حول هذه المسألة. التصرف في النصاب الفائدة الخامسة. التصرف في النصاب أو بعضه. التصرف في النصاب أو بعضه بعد الحول بزيء مثلا ببيع مثلا قال بعض الفقهاء ان قلنا الزكاة في الذمة تحت تصرف مطلقا فان قلنا في العين عيد قلنا ان قلنا الزكاة في الذمة صح التصرف مطلقا وان قلنا في العين لم يصح التصرف في مقدار الزكاة والصواب صحة التصرف. يعني رجل وجبت عليه الزكاة مسرح رجل وجبت عليه زكاة او تجارة أو زكاة زروع أو زكاة مواشي. فالنصاب الزكاة مقدار الزكاة من الزروع أو المواشي أو التجارة باعها باع جميع التجارة جميع ما يقف من إيه؟ من الزروع بما فيها إيش؟ مقدار الزكاة. إن قلنا الزكاة واجبة في الذمة هي تطلق وتبقى ذمته مشغولة بهذا المقدار أي مقدار غير الزكاة. وإن قلنا الزكاة واجبة في العين فالبيع صحيح إلا مقدار الزكاة. ووردت أحاديث كثيرة في النهي عن أن يشتري الرجل صدقته. يعني أنت لو تصدقت بشيء والفقير باعه لغيرك ثم غيره ثم الذي اشتراه اراد ان يبيعك اياه فلا يجوز لك شرعا ان تشتري صدقته. ولا يجوز لغيره ان يبيع ان كان الزكاة تعلقها بالنصاب بالعين لا يجوز لزكي ان يبيع زكاته ان يبيع العين الذي هو مقدار الزكاة. والصواب أن الزكاة لها تعلق بالذمة ولذا البيع جائز ويبقى التعلق بالذمة واجب. الزكاة على ما رجحنا تعلقها في ايش؟ بالذمة باشتراك النصاب واشتراك النصاب حاصل واشتراك النصاب حاصل والله تعالى أعلم. وقت قصير بقيت عندنا فروع
نأتي عليها إن شاء الله في درسنا القادم بإذن الله تعالى. والمسألة عندكم لا بأس أن تنظرون وتتفكرون، والفروع التي تتحملها المسألة كثيرة جدا، فقد تعمل المسألة ونكملها إن شاء الله في درسنا القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الفائدة الثانية الملحقة في القواعد في آخر الكتاب في الثالث في طبعته الثالث موجودة في الجزء الثالث. الإمام ابن رجب بعد أن فرض القواعد ظهرت له قواعد لها تعلق بالقواعد ففرضها في آخر الكتاب، فالقاعدة الثانية موجودة في الجزء الثالث. ما كفارة من غلبته نفسه وأتى زوجته وهو حائض؟ في هذا تهديد وعيد شديد، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كفر أي أنه من أفعال الكفار. الكفار والعياذ بالله عبيد بشهواتهم ولا يتقيدون بمثل هذه القيود التي شرعها الله عز وجل وجعلها مصلحة لنا من البشر. إذا قال الله تعالى قل هو أجل يسألونك عن المحيض قل هو أجل، فمصلحة الإنسان في الدنيا أن يبتعد عن المحيض. ويذكر لي بعد الإخوة أن بعض المتقدمين في علم الطب لما سمع هذه الآية أسلم لما ترتب من وضع المرأة وهي حائض من لما ترتب عليه من إيذاء شديد، لأن الوطء حلال في هذا المحل، وكان المنع بعارض، فهذا كما تعلمنا في قواعدنا الفقهية في القاعدة الأولى أن عليه كفارة، فالمشروع بأصله الممنوع بوصفه. إن ارتكبه المكلف فتكون في حقه كفارة بخلاف الإيش الممنوع بأصله، فهذا إن ارتكبه المكلف فلا كفارة عليه على الراجح، فمن وقع امرأته في دبورها فلا كفارة عليه لأنه أتى بشيء مستهجن وبشيء حرام. ومن الأدلة التي ذكرها العلماء على حرمة وقع المرأة في الدبر حرمة إتيان المرأة وهي حائض، فقال العلماء إن كان هذا المحل الذي يجوز وقعه في الأصل قد حرم لنجاسة عارضة، فأن يحرم الدبر والنجاسة فيه دائمة وهي الغائط من باب أولى، فهذا الاستدلال صحيح. ذكره الإمام القرطبي عند قول الله عز وجل نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ويرجى لابن عمر في صحيح الإمام البخاري أنه قد يفهم من رواية البخاري أنه كان يجوز الدبر، ولكن هذا الأمر غير صريح. والثابت عنه عند الدارمي أنه تراجع عن حل كان المرأة في الدبر وجعل ذلك من الكفر بالله العظيم. وقال الإمام القرطبي في تفسيره وقد نسب في كتاب السر للإمام مالك، بل وبعضهم نسبه لنافع، قال بل وبعضهم نسبه إلى ابن عمر، قال وحجات أصحابنا لا يعرفون صحة نسبة كتاب السر للإمام مالك. فالمرأة يحرم إتيانها في الدور ويحرم إتيانها وهي حائض، وأن الحائض ففيه كفارة وأن الدبر فلا كفارة فيه. والكفارة كما ورد عن ابن عباس وصوابه أحمد بن كوفا وروي مرفوعا أن من أتى امرأته وهي حائض فعليه كفارة أن تصدق بدينار، وفي رواية فتصدق بنصف دينار، وجمع العلماء بين الروايتين فقالوا إن أتاها في أوج الحيض وشدته فيتصدق بدينار، وإن أتاها في آخر الحيض فيتصدق برزق دينار، والمراد بالدينار ما أشرنا عليه ما أشرنا إليه في هذا الدرس من أنه 4 غرامات و24% من الغرام الذهب الخالص، ربع هذا يعني غرام بمقدار غرام ذهب وشيء يصير ربع 24 من الغرام، ربع 24% ربع 24% غرام، وربع أيضا 24% كم ربع 24% 6% 1.6% من غرام من ثمن غرام الذهب الخالص يتصدق به من أتى زوجته وهي خالص. وأخيرا هنالك خرافة شائعة زائعة بين الناس ما أنزل الله بها من سلطان، فهي اعتقادهم وتصورهم أن من أتى زوجته في دورها فقد طلقت، فهذا كلام خرافة ما أنزل الله به السلطان. من أتى زوجته في دورها فقد طلقت خرافة، ولكن المنصوص في كتب الفقهاء وكتاب القناء وغيره أن الزوجة لو أجبر زوجته على إتيانها في دورها فلها أن ترفع أمرها للقاضي وأن تطلب الطلاق بسبب هذا الإجبار أو الحرام، فلها أن ترفع أمرها للقاضي وأن تطلب الطلاق بسبب هذا الإجبار. وهل هناك فرق بين قولين؟ هل هناك فرق؟ نعم، هناك فرق بسيط بين القولين، صحيح؟ صحيح؟ فرق بسيط؟ نعم فرق بسيط، بسيط يعني كبير، بسيط يعني كبير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ما زالوا كما زلنا كما زال الإعلام موصولا من الله تعالى عن حول قائد هذه الأمة، وهي حرص الله واجب المصار أن تجنة. وقلنا إن نبهد المحققين من العلماء أن الزكاة تجد الجنة وكان عند قلب النصار، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعندنا على هذه القاعدة قواعد الفقه ذكرنا شيئا من هذه القواعد، هذه الفقه من يذكر ببعض المسائل والقواعد التي تنجري على هذه القاعدة مما ذكرنا في الدرس الماضي المال المرهون إذا تعلق به الزكاة فإنها تجد من العين
أنا رأيت ظن مني وواصل الزين وظن غيري، فأنا الآن حال الحول على هذا المال. العلماء يقولون إن كان عنده مال زائد فهذا يعني يتعلق بالزكاة ويتعلق بالعين، والأحكام الشرعية خلال الفترة في موارد التعلق بالعين مقدم على التعلق بالجنة. تذكرون المثل اللي ذكرناه في هذا؟ تذكرون؟ لو أن الجنة تشغل بأمرين، بمثل أو غيرها، بعين كله المثلث، بشيء يتعلق بمثله أو يتعلق بشيء غير الأمر خفيفا. الآن ما المطلوب منه؟ ما المطلوب منه؟ هذا الشيء الشرع علق الكلمة الجنة أم به؟ بالعين أو الأخرى؟ لو تعلق به بالعين يتكلم به، أما يجب أن يأخذ حيثا فلا يريد له أن ينزل من بكره وإن ينزل من بكره فإن أجبر يزيد بكره فألا أغضره سننه الأحكام الشرعية مستعارة وقدر الأحكام متعلقة بالعين على الأحكام متعلقة بالجنة مثل فالسلام مثلنا ربك الماضي مثل آخر من الخير من نفسه هذا المثل تفضل رجل شرى مني شيئا رجل شرى مني شيئا شرى مني سيارة مثلا وكان صاحب المال وله عليه عليه اليوم له اليوم يصدق القول لها خاطئ أفلاك الآن بمن يمينه ولم يمينه ولم يبقى تحت أمره سيارته فمن أحب بسيارته أمام أن هذه السيارة توزع على نتج من المهمين من أصحاب الدين فيتنازعها جميع أصحاب الدين أنا أحب بسيارة من سائر أصحاب الدين أنا حرص السيارة تحته من سائر غرمائه فترد السيارة إليه لأن الحكمة المتعلقة بالعين وبالذات مقدم على الحكم المتعلق بالجنة الآن أظن عند المال مرهون بغير النصاب عند المال مرهون بغير النصاب ولم يكن مديون رجل الاتصال اسمه ماله فدخل عندي مال انا زائد فعلى اي حال يجب الاتصال المال مرغوم من مال الزائد لانه لا يمسك الاتصال الا باذن صاحبنا الاذن الرحيم فان لم يكن عندي مال فاجب الزكاه في أي الإيمان على قول المقول أما الزكاة بل من قال إن الزكاة تجب في النصاب يجب على صاحب الغالب أن يعطيني مقدار الزكاة ذكر عندي إن تعذر وما قال فحدثت عن غيره أما أنزل في الذمة فلا يجب على صاحب الغالب يقول هذا هو غالب لا يجب في الزكاة التعلق يكون الزكاة التعلق عليه بالبناء فنحضر الكثير يحضر كل من الأرض حقا للزكاة المحرم لمن للإضافة المؤسسة للزكاة تجد في ذمة صاحب الزكاة مثل آخر لا إله أخرى من يذكر لا إله أخرى محب الأحلام أجل وجد عليه زكاة مالية مرة عنده خمسة من الإبن توجد عليها بل أجل عنده لبعض الشعر عنده الثاني المجموعة فجاءه طير النور فجاء عليه الشعر والزكاة واجبة فيها فهل هذا صحيح الثاني بيعه من الزكاة هو صحيح أن فاتح فإن كلما الزكاة على كل عين الغير ثابت كمن باع مسجدا أو كمن باع شيئا لا يملكه لو أن هذا من أحد التجارة المسجد بيع صحيح ما على وقت لكن من أنزل الزكاة في الظلمة جوز الزكاة وعلق الحكم في الظلمة وهذا هو الصحيح هذا من ذلك الدائرة وتبقى الحكم معلقا في الظلمة طيب لكن تريح جديدا حتى مستفيدا من الوقت الفرع الخامس والسادس فرع السادس محمود
الزكاة في مال الصغير منه. الزكاة في مال الصغير منه. من يفكر به بناء التقريب القاعدة. من يفكر به هذه المسألة بناء على الخروج على هذه القاعدة. فالزكاة واجبة في مال الصغير الغير مخلف التي لا تخرج من نفسه. وكذلك الزكاة واجبة في مال المسلم. ممكن يكون عنده مال، ممكن الصغير يكون عنده مال، ممكن رجل المال ولا يكون قضاء الصغار. فالزكاة قضاء الصغار فكان الصغير يصير مقدار مصاب فحال عنه الحول. الآن هذا المال بزكاة ولا يزكاة؟ كل ما نعرف الزكاة بالنصاب بالعلم الزكاة واجبة. وإن قلنا إن العبرة في الزكاة بإذن الله نقول الزكاة غير واجبة. وهذا عند الاختيار وهذا وهكذا نقاسم الزكاة بإذن الله. والمسألة فيها خلاف. وحيث ما قيله الله تعالى سيرجع أنه لا زكاة في مال الصغير والمجنون بناء على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الزكاة الزنا زكاة كبيرة. والأمر الثاني أن الأصل براءة الزنا أموال النبي حرام ولا يجوز الاعتداء عليه ولا الشر. والمسألة الأولى في هذه المسألة والمقتضى موجود موجود مع الخلق واجبا لبسط. والأمر الثالث تضعيف من جميع آثار الوالدة والبلد تضعيفه بجميع الاثار الوارده في الارداد من مثل قول عائشه رضي الله تعالى عنها استثمروا في اموالي وكان نفعنا الصدقه. فكان حكم رحمه الله وعد ولا ادخل في اموالي وكان نفعنا الصدقه. فبناء على هذا الزكاه لا تجد في مال الصبي ولا تجد في مال المجنون. وليس الولي مكلفا بإخراج الولي والوكيل. ليس مكلفين بإخراج المال بإخراج الزكاة مالهما. وهذا نذهب إلى الحمد. ومن الوظائف أن نقول إن هذا حنيفة في فقهه يسمى بناصر المساكين. إن هذا حنيفة في فقهه يسمى ناصر المساكين إلا في مسألة زكاة الفقير وزكاة الفقير منهم. وفيما عدا هاتين المسألتين لو أنك غلبت مصلحة الفقير وليس هذا مذهب ابي حنيفه عدد بعد هذه المسالتين مثل الكلام وزكاه القوي والمسلم. ولم تذهب محمد نفحه الفقير وقل هذا ابي حنيفه وكل مسلم. لذا يسموه الصحاب ناصر المساكين يقولون الزكاه رحمه الله. الفائده السابعه تعلم الحول
على البيت تعجل حول الوصول من خارج جريه من البسل أسل عهود هو يكون الثالث من خارج جريه من المسألة على الراحية تعجل حول الوصول من خارج جريه إذا كنا واجب أذننا فإذا إيه نسأل الفتوات السنوات الماضية إيه نعم إذا كنا في العين العسل إن قلنا الزكاة واجبة في الجنة فيشغل ذمته ثم يقضي بينه فلو قبض بينه بعد عشر سنوات الواجب عليه زكاة زكاة ولو قلنا العبرة بالنصاب والزكاة واجبة في المال وفي النصاب فكلما حال الحول يتلف الزكاة كلما حال الحول يتلف الزكاة والنابط من زكاة الدين في المجتمعات يجب أن يتقلمون بين الواحدة ومن شروط الزكاة عند المجتمعات أن يقع المجتمع كاملها ومن كان يلبس شيئا مثل ناقص أمثلة يجب أن يكون الزكاة مثل ناقص البيت من الناقص كذلك ومن حد أماله وعلمه العلامة وزاد العلامة أو دخل المكان أو دخل المكان هذا مش مجرد ناقص إمكان ناقص وهذا يلحق بإمام البيت بزكاة البيت قد يحد أماله ولا يلحق ثم تبين له المكان وزاد الزكاة يجب عليه الحسنة ومعنى السنوات إذا كل الزكاة يزكيه سبع وإذا كل المال المخاب يزكيه عدد سنوات الفقهاء يخليني يطبعون يقولون ضرب المزيح المزيح إما أن يكون مقرة أو الانتراح إما أن يكون مليئا أو فقيرا إما أن يكون مليئا أو فقيرا وإما أن يكون مقرة أو الانتراح على الفقهاء لو كان المديون مرزقا مليئا هذا يثبت الحال لان الحاق الزكاة بالملك المال الضعيف هذا صحيح لي انا العبد الفقير اي دينار على رجل غني خارج الزكاة واخذها لي ان يبقى عنده كان عنه يحتاج بمسألة لعل سلام تعالوا في هذه الأسئلة هو ينساها وانا أعلم من الضرائب بالنسبة للتلميذ أنا هو مسؤول أول من كان يغفر له أن يعطينا الدماغ بسهولة هذا دين هذا دين في السورة ولكنه في الحقيقة يبيعه ولكنه في الحقيقة يبيعه وهذا يكون في السنة ولا في السنة هذا يبيع في السنة لأن تعلقه بمثل ما قد تعلق ضعيف لأن تعلقه بمثل ما قد تعلق ضعيف لكن لو كان لي دين على رجل لرجل طريق وقع الدين لكن لعله طريق بعض الأحيان عليه ولا أسنبه بإذن فقيره وهذا يمكن ضعيف فهذا لو جعل الى عشر سنوات يقضي هذه الدينار اذا فيها مع عشر سنوات ولو يقضي عن سنه واحده اذا كانت الزكاه تجمع عن السنه وهذا هو الرجح لو كانت الزكاه بنصاب يقضيها عن عشر سنوات والله الاثار الشرعيه عن التابعين التي اوردها ابي شيبه بن محمد يجد ان جلهم يقول زكاه العام الواحد يقول ان الايران يجب ان يكون هناك يقول بوجود زكاة الامر من دار الى اعلى كتب الزكاة في المنشد ان كان مليئا واحد يجب ان يكون كل هذا الزكاة ومن دار اولى ان يدخل الزكاة
في حفظ المنكر فقير فقير لمنكر فهذا يحتاج بين وحدة بين معدومة اي نعم السواق في كل السواق ما تفرض قلبه بين وحدة يجب عليه ان يجبيه عاما واحدا ولو جدا سنوار عديدة هل يجيز لقدره ان يزكي المال او ان يعبده وان كان المديون نقل مسيرة فقورا لو هو ليس له نبي الكلام الحد الواضح لكن لو اراد ان يزكي كل عام ما نمنعه ما نمنعه ولكن الكلام ما في الحد الواضح كلام فقط الحد الواضح اما لو كان يزكي كل عام ان صحنا هبة المرأة المهر جميعه ان صحنا هبة المرأة المهر جميعه إليها بعد حيران الحول بعد حيران الحول وقبل أذل الزكاة أي من سئنا إليه يعني ذلك استراء الزكاة لكن أرجع أن نبقى الأمر جدا لكن يريد من تجيبه بعد الحول امرأة مهرها الفرد معه فبقي المهر في ذمتها ومعها وحال عليه الحول وبعد ان حل الحول الايام وعدت الالفين دينار الى زوجها ولحقنا هذه الهبة بتمامها الزكاة الآن وزكاة في جنة من الزوجة من زوجة الزكاة الآن الذي يقول إن صحقنا إلى المرأة مع رعاية لزوجها وحال الحول ذا من جدا يعني حال الحول في الموهر الزكاة الآن في جنة من الزكاة الآن الأولى لكن هل يريد تحريف القاعدة؟ نريد السورة هذه السورة التي نريد إن صححنا هبة المرأة مهرها كله لزوجها بعد أن حل عليه الحول بلغ المهر في الحار الآن بحال الحول هو هذا رسول أنت الزكاة الزكاة الآن في حق مال الواجبة في حق مال الزكاة في حق لا لكن في جنة الزوجة في جنة الزوجة الزوجة من الزوجة الزوج بالمذكر عنه عنده يأخذ الآخرة من يكون في حق الزوجة الزوجة أخوانا فقط ليس في حق الزوجة إنما صور أن يكون الزوجة لماذا؟ لأننا صححنا هبة المرأة هبة المهر كله فلو أننا صححنا هبة المهر إلا بمقدار الزكاة لكان الأصل يعني مثلا في المال في الجنة المال لو تحسين المقدار لعلقنا الزكاة المال ولو زوجنا الجميع انتهى الجميع المهر وجعلنا الزكاة في جنة وعليك الغالي انت حقا جميع هم الجميع المهر جعلنا الزكاة في الجنة وان استثنينا من الهبة مقدار جعلنا الزكاة واجبة في العلم المال. من لم يفعل تعيد تقول امرأة عند ابنها حال يقول وعد ابنها بالبيت دينار يقول يجوز ابنها جدا بالبيت دينار لان الجزاء هذا الاستمرار يجب ان نحجب المرأة فاحمل هي تجميع الناس الزكاة هذه الاستمرار يجب ان نبنى بالابنان جدا الزكاة في جدة مال يقول لك جوزة والأسان هي هذا ضعيحة فإن ما جوزنا إن جوزنا هي إلا من مقدار الزكاة الزكاة هي أقوم بزكاة 50 دينار الزكاة دينار هي الزكاة 50 دينار فالجوزة قالت أنا أهل الأسان يا من زوجي أقول أنا لا أقول ما واجب فأنت هدى جائزة بالألف مئة وخمسين ليرة والخمسين ليرة هذه لا يجب الزكاة هذه 50 ليرة زكاة الآن احنا علقنا الزكاة بالدينار بالعين ولو طلع هذه الزكاة لا تريد نعيد الزكاة دولة قلت ان صححنا هدى المرأة مهرة جميل أهل بغير مال بعد حيوان الحي يقضي اعذار الزكاة فالزكاة في ذمتها واذا صححنا الهبة فيما عدا مقدار الزكاة كان قدر الزكاة حقا للمساكين في ذمة الزوج فيلزمه أداؤه إليهم ويحدث عنه بالهبة ما عدد ويحصل على ذلك ما يحصل طيب نعم في غمة الزيت لما ولد الملك والمال والمقام يعلق به بالعين الآن لما انتقل الملك إلى الزكاة إلى الزكاة بالزكاة لأن الزكاة أنت عندك بالعين غير على الزكاة صحيح؟ انتقل الملك لكن حال الحول على هذا المال ووجد حق الملك هذا المال ينبغي أن يخرج مقدار الزكاة من هذا المال ينبغي أن يخرج مقدار الزكاة من هذا المال المقدار المقال من المال ايه؟ الخمسين دينار نقول مقدار الآن خمسين دينار يجب في أي هذا المال احرمت لك الخمسين دينار يعني هو كان يحرق على الخطأ الله أن يحرق لك مقدار الهنا على الزكاة الخمسين دينار في هذا الزكاة
لما
قال ان كان
المال
وكان الزكاه هي العين الا هو خلقها الزكاه لذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ضعيف جدا ولكن الاسلام يقول الزكاه واجبه في الدنيا ولها تعمل في المصاحف الزكاه واجبه في الدنيا ولها تعمل في المصاحف تخيل الزكاه على راسك نزلت في الزكاه ويجب عليها ان لا عدد زكاة نحن نخرج بناء على بناء القواعد القواعد هي هي لأن يعني مرحة الآن محفوظ الزكاة
رجل عنده مال
ولكن هذا الشيء صعب
في من الخربة من الموت والحفظ من الإلمان من طلق زوجته في اليسر غير الله زوجته أراد الإحلام والميراث يعني في الله حفظ الزوج في خالق رجل العيد لله مخيط من مؤمنه وأولاد المؤمنين قال وهو في نزعه العيد لله هو منطلق عن دين الإسلام معامله بنقيه رجله فاقل من الحيام الذي ذكرها الخطاب غيره ما تدير الخطاب من بلاد محمد بن حيلان لقد تبع اتباع تبعاته معذورا لمحمد الحسن وهو كذب على محمد الحسن وقرابا على اتباع الخطاب الحسن علم الناس الفكر المحيلة ورصنا بيها قد مرات انه ندفع لقصة ماله يبدو اليه قد يضع ماله مفيده او ذهبه في قصر وفي قصر الفقير يمنكه اياه ثم يعود اليه في غد ويشتري هذا الفكر قد منه وهل يدلك الفقير هذا المال هذا القصد للاستيجاب او مال لا هذا الآمن عليك قواعد القانون ان عليك قواعد الله عز وجل في اعلم ضرب وسطى فهذا لا يجزي فهذا لا يؤمن ولا يغني من جوع هذا لا يؤمن ولا يغني من جوع ورجل جلس كائنات كلما حال عليه حيث اقرره الراجع ان الزكاة لا تجزي بامته وهذه هي لا تجزي إلا عند من علق الزكاة بالمال ونكوز بالمال ونكوز بالمقرحة القواعد من الزكاة تتعلق بالذمة وتتعلق بالمال لكن الفرق الأخير إلى آخر الزكاة أو صالحة من كل خير هل يجوز هل يجوز بالموبايل اخراجه زكاته هل يجوز بالموبايل اخراجه زكاته حصله من مال الوالده ان كنا تتعلق العين فله إخراج لا يمتع ويصرع هذا رجل له عدلات ألف دينار وضعها عنده لتعمل لتكون لتتمرى على حرف المضاربة استثناء حرف المضاربة الآن هل الأجهنة زكاتها واجبة ذنة في العين؟ إن كل الزكاة لا في العين فالمال يؤخذ من شرعه وإن كل الزكاة ذنة فلا يلزم المسلم لهذا المال أصبح لشركة أن يعطيه زكاة أن يعطيه مقدار الزكاة مقدار الزكاة لما فيه مقدار الزكاة لما فيه بفضل القرآن عليه فنقرب لحكم القائلة إلى أخرج رب المال زكاة حفظي من مال المباردة هل يشتري ما أخرجه من رأس المال ونصيبه من الرزق أم من نصيبه من الرزق خاصة فإن قلنا الذمة فهي محدودة من الأصل والعرش كقضاء الدين. وإن قلنا العلم كل جلبنا العرش من يخطط إليها والسلام من يخطط إليها والسلام الذي يجب نخدمها إلى المعرفة قلنا إن قلنا العلم كجلبنا العلم رجل له عند آخر الجنة يستكملها اسماء ايه؟ اسماء مبارك فحال عليها نحاول بعد كل شيء يرد بينهما بعثة يرد بين المستمر صاحب المال بعث بعثة إن كل الزكاة منا أخذ عشرة أشهر زكاة ألف دينار كان 225 دينار لنأخذ من عند الله هو 10,000 دينار تأخذ من 10,000 دينار 250 دينار أداها لكاتها ال 250 دينار هذه تحصل من قسم المال أم من الرزق الأول إن كنا الزكاة عيد النصارى وتشكب المظلم والرشد وإن قلنا في الجنة فتشكب من أصل رأس المال ومن النصر يعني كل الأشهر الأخرى يعطيه صاحب المال مقدار استثمار 3,750 دينار ولا يعطيه مقدار على السنة مقدار استثمار 10,000 دينار مثلا واضح ولا لا واضح ولا لا رجل الدهر الآخر 10,000 دينار وضعها عنده استثمارا من بشر المبارك بعد ستة أشهر يجب عليه الزكاة فلم يجد عند المبارك فأغلب في يديه 50 دينار له مقدار زكاة 10,000 إن قلنا الزكاة واجبة العين ففي آخر السنة يأخذ مقدار 10,000 دينار وحكيم الزكاة يتكون التمرد فقط يتكون من الرشد فقط لأن كل الزكاة في حد النار وتشفى هذه من الرشد وأسلاء النار ويكون كل كل شر الأولى كل النار 10,000 دينار وكل كل شر الأخرى استثمى 9,850 دينار فهذا بغيظة تتفقين هو أكثر وضعها عليه خلاف أكثر وغاجح أن الزكاة جنة لأن من أكد من نسيبه من المرضر هي له مباردة فيكثر من رأس المال ومن الرجل يكثر من رأس المال وإمام فليس على رأس يكثر من رأس المال والرجل هل من مشكلة حيث هذه القاعدة بجميع طرقنا وغرائبها يعني. لكن اذا ترمع في الدخل الماضي ارسل حتى ننتقل الى القاعدة نعم تغيرك العشر لا تغيرك العشر لان الشرع الذي قضى ان يكون في المرمار ولذا الطريقات الاحتمالية أما تنزيل الناس فهذه الشرعة من الأموال وهذا تنزيل من رجل أخوان إشتاري القواعد طيب ما في لقاء الأخرى كم من البقين بقيتة حياة الأخرى قول الإخواني قاعدة ما في رفع ما أخاجم يكثر الكلام عليه لأنه الضرور جدا أن يجبرها على الخير لما قال او ما يسميه قبل اكثر مستمع الاسلام يلعبون بهذه الحياه والمسلمون هم بتتحكم على ما يملك وقتها مرور مهمه يعرضها عز وجل ان نحتويه ان نغير قاعدة تغير الأحكام بتغير الإيمان إلى 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 الكلام حولها في العباد الكلام حولها في مواطن كثيرة من العباد المحيط برسوله جثة طول طويل يا العم الله يجب أن يكون بعلها موجه وقت الريعة 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 وقت المعرجة وأن تجد أنتم أمثلة في مقالات جرائم الإسلام حتى نرى قبل هؤلاء الفتنة الذين لا يسلمون من العلم والفقه إلى الفريق طبعا كيف نغفر هذه القاعدة في غير مكانها فخرجوا من مكان تأثير الغزلية ويريد مقر ان عمر رضي الله على عنه اعمل من عمر في قبل مساعه قطع الشرع اي الاضرار فلا يصح على الاسلام فلا يصح على الاسلام هذه مثلا بلاد في الاجتهاد عليها الفتره القادمه الله اعلم وصلى الله عليه وسلم على المسلمين
فقد بقيت بقيه بها صله قويه وتعين وتفيد حول القاعدة السابقة أقول فقد بقيت بقية لها صلة قوية بالقاعدة السابقة وهي تخريج الأقوال على المذاهب المعتبرة أو على المذاهب المشتهرة وهي المذاهب المتبوعة مذاهب الأئمة الأربعة فنكتب ثم ننتقل إلى قاعدة جديدة إن شاء الله فهي التي أسس بها حول تغير الأحكام وتغير الأزمان نكتب ذهب الشافعية في الجديد من مذهبهم وهي قول أبي حنيفة ورواية من أحمد إلى أن الزكاة تتعلق بالعلم الأدلة على هذا القول قال الله تعالى وفي أموالهم حق معلوم ونظائرها وقوله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء الأشهر وغيرها من الأحاديث الواردة بلفظ فيه الذي يفيد البقية الدليل واضح على القول الذي يفيد البقية يقولون النبي يقول فيما سقط السماء في الأربعين شهر ربنا يقول في أمواله وأن الزكاة تعلق بعين تعلق بالعين الدليل الثاني ما ورد في السنة ما خالفت السبب ما لم إلا أهل فكر ثالث. فهذا يدل على أن الزكاة تتعلق بعين المال، إذ لو وجدت الذمة لما خالفت المال، الحديث تنبيه، الحديث ضعيف رجح ابن عدي والبيهقي، الحديث ضعيف لكن هو في ذمته. يقولون ما خرج صدقة مالا إلا أهل تركيه، إذا الصدقة خارج ماذا؟ خارج المال، عيوب من المال، فإذا من زكاة أين؟ المال. ثالثا بأن الزكاة حق يتعلق بالمال وتسقط بهلاكه، إذن الزكاة تتعلق بعينه، لو هلك المال قبل أداء الزكاة وقبل أن يحول الحول تسقط الزكاة، قد لا يحال الحول وما أداء الزكاة ثم على كواد حول الحول فالتخذنا، وهذا يوصل أنه غير في الذنب، إلا من قال أنه في العين فهذا أيضا فرق جديد، هذا فرق من فروض الخلاف. نقول وذهب الشافعي في القديم وذهب وهو قول مالك ورواية عند أحمد، وقول أهل الظاهر إلى أنها أي الزكاة تتعلق بالذمة، انظر الأدلة ستة، انظر الأدلة المحلى 5262، انظر الأدلة المحلى 5262، فرتب حتى إلى قاعدة نكتب الراجع أن الزكاة الذمة ولها تعلق بالمصارف، أن الزكاة في الذمة ولها تعلق بالمصارف، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بذا نكون قد فرغنا من القاعدة، فبقي أن نسمع كلام ابن حزم المعلق الذي أحلنا عليه. الفروع السابقة التي زالت عن عشرة تتخرج على هذه القاعدة، فتستطيع بمعرفة أصول القواعد المذاهب ألا تخلط بين المذاهب، ولذا الإنسان الذي يتعلم القواعد ويقرأ كتب الشهر النظائر إن سمع قولا مفروضيا لمذهب ويكون مؤخرا من ناحية فقهية فبما عنده موصول يستطيع أن يقول هذا يصبح أو لا يصبح. ولو أنك لو قيل لك مثلا من المسائل وأعزاها القائل إلى مذهب أبي حنيفة وكانت تخرج هذه المسألة على أن الزكاة الذمة فينبغي أن تتشكك فيها، لن تعزك المنكر لكن ينبغي أن تتشكك. لماذا؟ لأن الأصل ليس هذا عنده، لكن قلنا قد تتداخل الامور في غير الاحيين ومثلنا على ذلك ان كنتم تذكرون بذكاء السائمه وهو المخالطه فهذلك واجبا عند الحنفيه عند المالكيه مع انه قد يكون مخالطه قد تداخل المسائل ومبنى على هذا التداخل اكثر من مره. يقول ابن حزم في المحلى الخامس تقدير 60 مساله المساله رقم 164 يقول الزكاه واجبه في ذمه صاحب المال لا في عين المال. الزكاه واجبه في ذمه صاحب المال لا في عين المال. قال ابو محمد وقد اقتربت اقوال المخالفين في هذا وبرهان صحه قولنا هو ان لا خلاف بين احد من الامه من زمننا الى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان من وجبت عليه زكاه جرء او شعير او تمر او فضة او ذهب او قرد او بقر او غنم فاعطى الزكاة الواجبة من غير ذلك الزرع ومن غير ذلك التمر ومن غير ذلك الذهب ومن غير تلك الفضة ومن غير تلك الإبل ومن غير تلك البقر ومن غير تلك الغنم فإنه لا ينال ذلك ولا يحرم ذلك له بل سواء أعطى من تلك العين أو مما عنده من غيرها أو مما يشتري أو مما يوهب له أو مما يستقرض فصح يقينا أن الزكاة في الذمة لا في العين. أن الزكاة في الذمة لا في العين إذ لو كانت العين لم يحل له الزكاة أن يعطي من غيرها ولوجب منعه من ذلك كما منع من له شريك في شيء من كل ذلك أن يعطي شريكه من غير العين التي لم فيها شركاء إلا بقرارهما وعلى حكم البيت. وأيضا لو كانت الزكاة في عين المال لكانت لا تخلو من أحد وجهين لا فائدة لهما إما أن تكون في كل جزء من أجزاء ذلك المال أو تكون في شيء منه بغير عينه فلو كان في كل جزء منه لحرم عليه أن يبيع منه رأسا أو حبة كما هو توقع لو كان الفقير في كل نصيب في كل جزء من هذا البر أو من هذا الشعير أو من هذا اليمن لو كان الزكاة في العين لكان للفقير حق في كل جزء من هذه الأجزاء فإذا امتنع البيت وامتنع الهبة وامتنع التصرف فيقول لا تخلو من احد وجهين لا فائدة لهما اما ان تكون في كل جزء من اجزاء ذلك المال او تكون في شيء منه لغير علمه فلو كانت في كل جزء منه لحرم عليه ان يبيع مراقا او حربة كما قلتها لان لاهل الصدقات في ذلك الجزء شركا يشاركون في جزءه وحرم عليه ان يغسل منها شيئا لو كان بالفقير نصيب في كل جزء لحرم عليه ان يغسل وهذا باطل بواحده ولزمه ايضا ان لا يخرج الشيء الا بطيبه مصححه مما بقي وان كانت الزكاه بشيء منها لغير علمه فهذا باطل وكان يلزم ايضا مثل ذلك السواء بسواء لانه كان لا يدري لانه يبيه ان يقتل والذي هو حق اهل السلفه فصح ما قلنا يقينا ولله تعالى التوفيق. اذا الصواب على ما اسلفنا وبينا ان الزكاة واجبة في الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالنصاب هذا اسلم الاقوال ولذا ترجح المسائل على ما اومأنا اليه في الطرفين السابقين على هذا التخريج.